هذا يعني الفصل أو الباب يتحدث فيه السيوطي عن الحديث الموصول أو المتصل والمنقطع والمعضل، فيقول مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل، وواحد قبل الصحابي سقط، منقطع قيل أو الصاحب قط، منقطع من موضعين اثنين لا تواليا، ومعضل حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمصطفى، ومتنه بالتابعي وقفا. الكلام هنا أولا عن الحديث المتصل، وهذا سبقا تكلمنا عنه، فلعلنا فقط نشير إليه إشارة دون يعني الإفاضة في ذلك. تعرفون حينما قلنا يعني في تعريف الحديث المسند إنه يشترط فيه شرطان، وهما الاتصال والرفع، أن يكون سنده متصلا وأن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نأتي به هنا، يقول سواء كان الحديث مرفوعا أو موقوفا، يعني على من؟ على الصحابي. إذا جاءنا متصلا إسناده فهذا يقال له الموصول ويقال له أيضا المتصل، فهما لفظان بمعنى واحد، سواء قلنا موصول أو متصل فالمعنى واحد. وهذا فيما كان إيش؟ متصلا سنده ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي. طيب إذا جاءنا مقطوعا أي من كلام التابعي، فهل يمكن أن نقول عنه إنه متصل أو لا يمكن؟ عبد العزيز مكين؟ طيب. نعم يمكن أن نقول هذا سند متصل إلى فلان، يعني إلى ذلك التابعي. وبعضهم يمكن يتساهل فيطلق اللفظة تعبيرا عن السند دون الالتفات إلى من قال ذلك، فيقول هذا سند متصل، يعني هذا هو المعنى. والمسألة سهلة، لكنهم حينما يعني لم يذكروا التابعي في هذا خشوا من وجود اللبس، فيقول ما دام أن المتصل يطلق في الأعم الأغلب على ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مضافا إلى الصحابي، فقد يكون إذا أطلقناه على التابعي يحدث هناك لبسا، فمنعا لذلك نقول إنما يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، أما التابعي فيمكن أن يقيد نفيا لللبس. بدأ الآن في الكلام عن المنقطع لأنه ضد المتصل، فيقول وواحد قبل الصحابي سقط، منقطع قيل أو الصاحب قط. فالمسألة الآن إذا جاءنا إسناد يرويه مثلا الإمام مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه الإمام مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظنا الفرق؟ يعني الإمام مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الساقط؟ صحابي. ومالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الساقط؟ التابعي. الآن هذا الفرق هو الذي يتحدث عنه السيوطي هنا، وواحد قبل الصحابي سقط، يعني مثل من؟ مثل نافع، هذا يقال له ماذا؟ يقال له منقطع فقط، يعني قبل الصحابي الذي هو التابعي، ولا يمكن أن يكون من هو أنزل من التابعي، يمكن أن يكون من هو أنزل من التابعي، لكنه عبر بهذا لأنه يعني يغني الحديث فيه عن سواه. وإلا لو جاءنا مثلا البخاري يروي حديثا عن شيخه عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك عن أبي زاد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم جاءنا هذا الحديث بهذه الصفة، البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الأعرج عن أبي هريرة، سقط من الإسناد من؟ أبو الزناد. يعني الآن هذا هو من بعد التابعي أيضا، يعني هو تابعي، فمثل هذا يقال له أيضا منقطع. كذلك لو سقط من الإسناد مالك، لو قال البخاري مثلا عن عبد الله بن يوسف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سقط من الإسناد من؟ الإمام مالك، فهذا يقال له أيضا منقطع، وهكذا. فكل ما كان يعني السقط ممن بعد الصحابي وكان الساقط واحدا فقط فهذا يقال له المنقطع. وبعضهم تساهل فقال لا، بل حتى ولو كان الساقط الصحابي، فمثلا حينما يأتينا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الساقط بن عمر، يقال له أي شيء هذا المثال؟ قالوا يقال له أيضا منقطع، ولكن يعني تمشيا مع الاصطلاح حتى يفرق بين المنقطع والمرسل نقول هذا النوع يقال له المرسل كما سيأتي إن شاء الله معنا، وينبغي أن يقيد المنقطع بمن كان بعد التابعي. وحتى لو كان هناك تجوز من بعض العلماء وأطلق على هذا المنقطع فإنه لا حرج في ذلك، لكن الالتزام بالاصطلاح أولى. بالنسبة للمنقطع لا، من بعد الصحابي. نحاول نكمل الشرح على عجل إن شاء الله. بعد ذلك قال: منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا. يقول أيضا يمكن أن نسمي ذلك منقطعا لو كان الساقط أكثر من واحد. الآن في البداية قال وواحد، لكن هل هذا يقيد بالواحد فعلا؟ قال لا، يمكن لو كان الساقط أكثر من واحد، لكن مع التنبه إلى مسألة عدم التوالي. فمثلا إذا جاءنا الحديث السابق مثلا الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لنفرض مثلا أن هناك من رواه عن البخاري فقال: حدثنا البخاري عن مالك عن الأعرج عن أبي هريرة. كم الساقط الآن؟ اثنان، اللذان هما عبد الله بن يوسف شيخ البخاري وأبو الزناد الذي هو شيخ الإمام مالك. لكن هل هما على التوالي بعضهم وراء بعض؟ لا، فبينهما مالك، بين الساقطين مالك، فهذا أيضا يسمى منقطع لكن في موضعين اثنين. ويمكن أيضا أن يكون في ثلاثة لكن بهذا الشرط، أيضا بشرط عدم التوالي. لكن إذا كان السقط أكثر من واحد على التوالي هذا يسمى المعضل. يقول: منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا. ما معنى ولا؟ يعني توالى، يعني تابع وجاء بعده، فهذا يسمى المعضل. يعني مثلا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف عن الأعرج عن أبي هريرة. كم الساقط هنا؟ اثنان، على التوالي ولا لا؟ على التوالي، يعني هما الإمام مالك وأبو الزناد سقطا وراء بعض، فهذا يسمى معضل. وكذا لو كان الساقط ثلاثة أو أكثر حتى. قال: ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقف. إذا جاءنا مثلا حديث من الأحاديث وجدنا أن هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، ثم وجدنا تابعيا من التابعين روى هذا الحديث من قوله. ولاحظوا يعني المثال الذي عندكم ها هنا، الشعبي حينما يقول: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه. تكملة الحديث أظنه معروف، وسيقال لفخذه أنطقي ولجوارحه فتنطق بما عمل على ظهر الأرض. هذا الحديث قال: أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. لاحظوا الآن، إذا الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعبي يروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمش حينما رواه عن الشعبي جعله من قول من؟ الشعبي. قالوا هذا أيضا يقال له معضل. والسبب في تأكيدهم على هذا حتى يفرق بين مثل هذا وبين الموقوف. ففي الحقيقة أن هذا يقال له إيش؟ يعني لو لم يأتي من طريق أخرى موصولة يقال له إيش؟ لا، يقال له نعم، يقال له موقوف على التابعي، أو يقال له مقطوع. فما دام أن هذا جاءنا موصولا من وجه آخر فافترق في هذه الحالة عن المقطوع، لأنه جاءنا من هذه الطريق الموصولة، فقالوا إذن سقط من الإسناد اثنان وهما الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فألحقوا هذا بالمعضل. ولعلكم ترون أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رأي في هذا، فهو يرى أن هذا يعني ليس من المعضل، وإنما هذا يمكن أن يكون إطلاق فيه تجوز حينما أطلق عليه إنه معضل. أي نعم، لابد إذا لم يأتي من طريق أخرى موصول فهذا يمكن أن يدخل في مسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهو أن له حكم الرفع إذا كان جاءنا عن يمكن أن حتى ولو كان يعني مما لا يقال بالرأي مثل هذا الحديث فإنه له حكم الوقت، كما رجح ذلك يعني النووي أو السيوطي، يعني في لست متأكدا من قوله حينما قال صحح فيه النووي الوقفة، هل يقصد النوعين أو يقصد النوع الأول وهو قوله من السنة؟ فعلى الوجهين يعني سواء كان المرجح هو النووي أو السيوطي فالمسألة تدخل في هذا حينما قال لا رابع، فهذا من الأمثلة التي تدخل في الرأي أو المسألة الرابعة، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن ثالث ما حمل، يعني هذا بالنسبة لهذا المبحث. بعده نأتي الكلام إن شاء الله على الحديث المرسل. يقول الأخ ما دام أنه لا يؤثر سقوط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا مثلا يقال عنه أنه معضل وما إلى ذلك؟ نقول له هو يؤثر، أولا لأن هذا يعتبر مخالفة من الراوي للرواة الآخرين، ففي هذه الحالة ننظر إلى هذا المخالف هل هو أوثق، يعني الذي وقفه مثلا على الشعبي هل هو أوثق أو الذي وصله هو الأوثق؟ فلو فرضنا مثلا أن الذي وقفه على الشعبي هو الأوثق يمكن أن نعيل تلك الرواية بهذه الرواية، فهذه مسألة مهمة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حال الكلام على مخالفة في الشذوذ ومبحث العلة، هذه تدخل في تلك المباحث. أيضا يعني حينما يأتينا مثل هذا الكلام عن أحد التابعين ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يدخل علينا اللبس بأن هذا التابعي الذي هو الشعبي يمكن أن يكون تلقى هذا الكلام عن أحد أهل الكتاب أو كان هذا الكلام من الدارج في عصرهم، وأن ذلك الراوي الذي وصله وهم لكون هذا الحديث مثلا قد يكون مثلا روي من وجه آخر عن صحابي آخر فظن أن الشعبي أيضا قد رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون هذا الحديث مروي من وجه آخر عن أنس أو ما إلى ذلك من الأوهام التي تكون في عصرهم، فقد يكون الشعبي أخذ هذا من صحابي وقد لا يكون أخذه من صحابي، فمسألة يعني وصله عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة لابد من التحقق منها بالمقارنة بالطرق التي ورد بها هذا الحديث وأيها هو الذي رواه الأوثق أو الأكثر عددا، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في مبحث العلة والشذوذ. يقول الأخ السائل إن الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه مصطلح الحديث ذكر قسمين للمرفوع، الأول المرفوع الصريح والثاني المرفوع حكما، وذكر أقساما لها، فهل ستأتي هذه الأقسام أم لا؟ نقول ونحن كنا نتكلم عن ماذا؟ ما كنا نتكلم إلا عن هذه الأقسام، فالمرفوع الصريح هو الذي سبق الكلام عنه وهو ما يضيفه ما أضافه يعني التابعي أو الصحابي أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع حكما هو الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، يعني ليس فيه التصريح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنني قلت إن قول الصحابي في حكم ما إذا كان من الأمور الغيبية فإن له حكم الرفع عدا إلى آخره، يقول فهل قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل له حكم الرفع؟ أقول لا، هذا واضح أنه ليس له حكم الرفع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه فهم هذا من النص أنكم تدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فاجتهد أبو هريرة ويعني قال هذا الكلام من رأيه، وواضح أنه من رأي أبي هريرة وليس فيه ما يدل على أنه من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي. يقول يقول: تفسير الصحابي هل لا بد فيه من ثبوت السند في كل التفسير أم يتساهل فيها إذا لم يجد في الآية غيره؟ أقول: لا، حينما نتكلم عن تفسير الصحابي نقصد الذي صح سنده إلى الصحابي، أما إذا لم يصح السند إلى الصحابي فلا يمكن أن نضيف ذلك للصحابي لاحتمال أن لا يكون قد قال ذلك الكلام أو فسر تلك الآية بهذا التفسير. يقول: قال مجاهد في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: سجين صخرة في جهنم ترفع ويوضع كتاب الفجار تحتها، أو كما قال. فهل قول مجاهد وهو تابعي يقبل في مثل هذا التفسير، يعني بمعنى بحيث يكون له حكم الرفع؟ أقول: بناء على القول السابق ورأي بعض الأئمة يكون له مثل هذا له حكم الرفع، لكنه يكون إيه؟ يكون مرسلا. يقول: هل تفسير آيات الأحكام لها حكم الرفع أم لا؟ أقول: كل مسألة لا بد من مثال لها. فمثلا إذا كان الصحابي ذكر أمرا يعني لا يقال من قبل الرأي في تلك المسألة، مثل ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلاة الكسوف في أن في كل ركعة 4 ركعات مثلا، قالوا: مثل هذا لا يكون فيه مجال للرأي، فلا بد أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثله إذا عرضت مسألة في تفسير آية وفيها يعني حكم شرعي لا يقال من قبل الرأي، فيمكن أن يقال عن هذا إنه لا مجال للرأي فيه. وأما إذا كان هناك مجال للرأي بحيث يكون الصحابي رضي الله عنه قد يكون اجتهد في هذه المسألة بحيث أعمل عقله في نص عام وفهم منه فهما أو ما إلى ذلك، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كبقية البشر يستنبطون كما يستنبط بقية العلماء بعض الأحكام من الآيات، يعني بمعنى أنه لا بد من قرينة يمكن أن يحكم على هذا القول الوارد عن الصحابي بأنه كذا أو كذا. ها هنا بعض الأسئلة التي يعني هي خارج الدرس. أحد الأخوة يقول: في هذه الأيام تكثر رحلات الصيد للطيور ونحوها والزواحف، يعني يمثل بالضب والجربوع، فالسؤال هو أن بعض الناس بعد الانتهاء من الرحلة يقوم بإطلاق الحي منها ورمي ما مات، فما حكم ذلك وما الطريقة الصحيحة التي ترونها؟ أقول: أولا يعني مسألة يعني الصيد جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بعض العلماء يحسنه وبعضهم قد يتكلم فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. حقيقة مثل هذا الحديث يعني سواء ثبت أو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القلب يميل إلى ثبوته، إذا قلنا حتى لو قلنا إنه لم يثبت، لكن من الواقع عرف أن هذه اللفظة صحيحة، فإنه ما من إنسان يتعلق بالصيد إلا وتصيبه الغفلة، وكل ما أولع بالصيد تجد أنه يعني يمشي في هذا الطريق أكثر من سابقه، بحيث يطغى ذلك على يعني عقله وتفكيره ويصبح ليس له هم إلا الذهاب إلى البراري وتتبع الصيد، وقد لا تجده يأكل ذلك الصيد مثل ما ذكر الأخ في السؤال. بعضهم قد لا تكون نفسه تميل إلى أكل الضب أو أكل الجربوع، ولكن هكذا يعني شيء في النفس تعود عليه، ومن رغبته مثلا في الملاحقة والمطاردة والتلهي وما إلى ذلك. فقول المرء المسلم ينبغي أن يكون محافظا على وقته ويعلم أن هذا الوقت سيسأل عنه يوم القيامة في أي شيء أمضى هذا الوقت، إن كان يعني استغله في طاعة الله جل وعلا فنعم ما صنع، وإن كان استغله في اللهو واللعب فسيسأل بلا شك عن هذا الذي أحدث، وبخاصة إذا كان هذا اللهو واللعب يعني فيه يعني إهدار لبعض الأشياء التي يمكن أن يستفيد منها الناس، مثل إهدار مثل هذه اللحوم، يصيد مثلا الضب أو الجربوع فإذا مات رمى به، وإذا يعني كان حيا فقضى نهمته أطلقه ولم يأكله، فإذا هو أضاع الوقت وأضاع المال ويعني أهدر بعض هذه الكائنات الحية في سبيل ماذا؟ في سبيل العبث. فأنا أرضأ بالمرء المسلم أن يكون عابثا مثل هذا، بل ينبغي له أن يكون مشغلا وقته بأمور فيها جد وفيها فائدة وفيها صلاح، سواء لنفسه أو لمجتمعه. يقول لك سائل: ما حكم التغني بالأذكار بعد الصلوات المكتوبة؟ على كل حال يعني هذا السؤال يعني أترك الجواب عنه الآن لأنني لا أستطيع أن أجيب عليه في هذه اللحظة. يقول: ولد الزنا هل ينسب لأبيه ويرث منه أم لا؟ نقول: لا ينسب لأبيه ولا يرث منه. سؤال يقول: ما حكم من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في الصحيحين ويعتبر ما في غيرهما ضعيف، يعتبر ما في غيرهما ضعيفا؟ أقول: إن كان هذا الكلام على الإطلاق فهذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل يعني يخشى عليه من الكفر، لأنه ليس كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مودعا في الصحيحين، وهذا يترتب عليه رد أحاديث متواترة في غير الصحيحين. ويعني العلماء قرروا أنه إذا رد أمرا متواترا أو حديثا متواترا فإنه يكفر، يعني ولم يجعلوا له مسوغا إلا في الأشياء التي لا تواتر فيها. فعلى كل حال يعني نقول هذا الكلام من باب الترهيب، بالإضافة إلى أن الذي يتصرف هذا التصرف إما أن يكون جاهلا أو صاحب هوى، فالجاهل يعلم وصاحب الهوى يلقم بالحجج العلمية. فمن الحجج العلمية أننا نجد بعض الأحاديث في غير الصحيحين وأسانيدها قد تكون يعني هي نفس الأسانيد التي في الصحيحين، بل ربما كانت يعني بعض الأحاديث في خارج الصحيحين أصح من بعض الأحاديث التي في الصحيحين، وهذه مسألة تكلمنا عنها سابقا، تذكرون الكلام عنها مفصلا في ذلك الموضوع. يعني قد يروي الإمام أحمد حديثا لم يروه لا البخاري ولا مسلم، وإسناد هذا الحديث أصح من كثير من الأحاديث التي في الصحيحين، وقد يكون هناك بعض الأحاديث لها طرق متعددة وكثيرة جدا في غير الصحيحين أصح من كثير من الأحاديث التي في الصحيحين. فهذا من الناحية العلمية. وأما من يعني الناحية الوعظية فإننا نقول إن الذي يرد هذه الأحاديث بهذه الحجة إنه لا علم عنده، و يعني العلم يضاد هذا الفعل، فنقول له اتق الله جل وعلا ولا تجعل الهوى يتحكم في تصرفاتك. فهذه الأحاديث التي تردها هل تعتبر أنها يعني جبل يمكن أن يخر عليك ويسقط؟ لماذا تردها؟ يعني هل أثقلتك هذه الأحاديث وسنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي أن تكون هذه الكلمة فعلا يعني مؤثرة في قلبه ولها أثر على سلوكه، وهذا الأثر يتمثل في الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجج عقلية أو بأهواء مثل هذه التي ذكرها الأخ. نراجع بعض ما أخذناه في الأسبوع الماضي ثم نبدأ في درسنا لهذا اليوم عن الحديث المرسل. ذكر السيوطي في منظومته تعريف الحديث المنقطع والحديث المعضل، فما هو الحديث المنقطع وما هو الحديث المعضل لو أردنا أن نجعل لكل منهما تعريفا خاصا؟ الحديث المنقطع ما هو؟ لا بد يكون رويين، نعم. نعم، إذن يكون تعريف الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، راوي أو أكثر لا على التوالي، يعني إذا كان على التوالي فمعنى ذلك أن المعنى يختلف، فهذا بالنسبة لتعريف الحديث المنقطع. طيب، بناء على هذا إذا سقط من الإسناد الصحابي فهل نسمي هذا منقطعا؟ تجوزا، نسميه منقطعا تجوزا أو على تعريف ومعنى لبعض العلماء، لكن الصواب، تعرف الصواب فيه؟ طيب، الصواب أنه حديث مرسل. طيب، لو أردنا أن نعرف الحديث المعضل فبماذا نعرفه؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث المعضل ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وش ترى العبارة اللي تقيد هذا؟ وش ترى العبارة؟ نعم. طيب، إذا قال البخاري عن الأعرج عن أبي هريرة وهو العادة يروي مثل هذا الحديث عن شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فسقط من إسناده ثلاثة رواة كلهم على التوالي، هذا نسميه إيش؟ نسميه معلق. طيب، بماذا إذا أردنا أن نخرج المعلق من هذا التعريف لابد أن نعطيه تعريفا جامعا مانعا؟ فأحسنت يعني ملاحظتك في محلها، يعني فالصواب في المنقطع والمعضل أن نقول هو ما سقط من وسط إسناده، لأن وسط الإسناد ينفي الأعلى والأدنى، فيقال ما سقط من وسط إسناده، هذا بالنسبة للمنقطع راوي أو أكثر لا على التوالي، وفي المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التوالي. فإذا كان السقط ليس من الأعلى من جهة الصحابي بحيث يكون مرسلا، ولا من الأدنى من جهة صاحب الكتاب بحيث يكون معلقا، فمعنى ذلك أنه هو الذي ينطبق عليه هذا التعريف. طيب، نقرأ الأبيات. المرسل، المرسل المرفوع بالتابع أو في كبر أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر، نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري، وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء، ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحتذي. هذه الأبيات تتعلق بالحديث المرسل وحده واختلاف العلماء في قبوله أو رده وما يتعلق بذلك من زيادة في المسائل المتعلقة بهذا المبحث. فبالنسبة لتعريف الحديث المرسل أو حده اختلف فيه على ثلاثة أقوال كما هو واضح أمامكم. فمنهم من قيد المرسل بما يضيفه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل هو ما يضيفه التابعي دون أن يقيد ذلك بالتابعي الكبير، يعني أي تابعي سواء كان كبيرا أو من أواسط التابعين أو من صغارهم، هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم يرحمك الله ومنهم من جعل المعنى أعم من هذا فقال هو كل ما سقط من إسناده راو، وبالأخص ما كان بين التابع والصحابي. فهذه ثلاثة تعاريف، وبعضهم أضاف لها تعريفا رابعا وهو كل حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وقيد ذلك بعضهم بأصحاب القرون الثلاثة، بحيث لو جاء النسائي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند أصحاب هذا القول أنه حديث مرسل، وعند بعضهم وهو قول خامس حتى الذي في عصرنا هذا لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرسل أيضا. لكن لضعف هذين القولين الأخيرين أعرض السيوطي عن ذكرهما في منظومته وحتى الأقوال المشهورة الثلاثة. لو أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال الثلاثة نقول إن الأرجح هو التعريف الآتي، فنقول تعريف الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو ما سقط من إسناده الصحابي، ولكن هذا التعريف غير دقيق وهو تعريف منتقد. ووجه الانتقاد على هذا التعريف أننا لو علمنا أن الساقط صحابي لما ضعفنا الحديث المرسل ولما جعلناه من أنواع الحديث الضعيف، ولكن إنما عد من الحديث الضعيف كما سيأتي تفصيله لأن الساقط منه لا ندري هل هو صحابي أو غير صحابي، فلهذا الاحتمال جعل الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. فإذا هذا التعريف وإن كان يعني قال به بعض العلماء فهو تعريف غير دقيق. فالتعريف الصحيح أن يقال هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط من إسناده من بعد التابعي سيا. أما التعريف الذي يقيد ذلك بكبار التابعين فهذا قال به بعض العلماء، لكن هذا عليه مؤاخذة، وهو أن يعني استعمال العلماء للفظة المرسل ووصفهم للحديث المرسل يشمل ما رواه التابعي الكبير والذي من أواسط التابعين والذي من صغار التابعين، ولم يقيدوا ذلك بالتابعي الكبير، وهذا القول هو الأصوب يعني كونه ما رواه أي تابع. أما من حيث قوتها فهذه سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. أما القول الثالث وهو أن يكون الحديث المرسل ما سقط من إسناده راو، فهذا يخلط بين الحديث المرسل وبين الحديث المنقطع، وهذا التعريف غير دقيق لأننا نريد أن نفصل بين المنقطع وبين المرسل، فنجعل لكل حديث كان فيه السقط في جهة معينة اصطلاحا خاصا. ففرق بين الحديث الذي يكون الساقط فيه من بعد التابعي وفرق بين الحديث الذي يكون الساقط فيه من أواسط الإسناد، فالذي من الأعلى من جهة التابعي يعني الضعف في العادة يكون فيه أخف من الذي من وسط الإسناد، لأنه في الأغلب أن الضعف والكذب في صفوف التابعين أقل وأخف منه في أواسط الإسناد يعني بعد القرن الأول. فلذلك يعني لا بد من الفصل بين الحديث المنقطع وبين الحديث المرسل. فهذا التعريف حتى وإن كان يعني يستعمل في اصطلاح بعض العلماء لكنه استعمال غير دقيق، ولنعلم أن أكثر ما يستعمل يعني بهذا المفهوم فيما كان من رواية تابعي عن صحابي لم يلقه، فتجد أنهم مثلا يقولون أبو إسحاق السبيعي عن عثمان مرسل، أبو إسحاق السبيعي عن عثمان مرسل، مع أننا نقول الحديث المرسل ما هو الذي يضيفه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني نجد أن أبو إسحاق السبيعي في كلامه عن عثمان قالوا أبو إسحاق السبيعي عن عثمان مرسل، بمعنى أنه لم يلقى عثمان ولم يسمع منه، فروايته عن عثمان منقطعة، ويعبرون عنها بقولهم مرسل. وعلى هذا الاصطلاح جرى كثير من الأئمة، ولعل الذي يفتح منكم كتاب المراسيل لابن أبي حاتم يجد هذا مليئا به ذلك الكتاب، وكذلك أيضا جمع التحصيل للعلائي حينما يحكي عن بعض العلماء، وكذلك أيضا تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، الذي يفتح هذه الكتب يجد أنهم ينصون على هذا، فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، بمعنى أنه لم يبقى ذلك الراوي ولم يسمع منه. رجح السيوطي القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل، أشهرها الأول أي ما يضيفه التابعي أيا كان ذلك التابعي صغيرا أو كبيرا، أشهرها الأول ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحجة أي انتقل الآن إلى مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، هل يحتج به أو لا يحتج به. قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي. فإذا علمنا أن الأئمة المتبوعين أربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، واستثنى منهم هنا الشافعي فجعل له قولا خاصا، عرفنا أن مقصوده بالأئمة الثلاثة من؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. وهذا يدفعنا إلى التطرق إلى مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل من عدمه، فنقول إن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الاحتجاج بالحديث المرسل فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور المحدثين وبعض الأصوليين والفقهاء، وهو رد الحديث المرسل على الإطلاق وعدم الاحتجاج به. وحجتهم في ذلك أن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وهذا الحديث المرسل لم يتوفر فيه هذا الشرط، فاختل هذا الاتصال في طبقة من طبقات إسناد هذا الحديث، وهي ما بين السابع والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الساقط من الإسناد لا يخلو إما أن يكون صحابيا أو تابعيا، لأن التابعي قد يروي عن تابعي آخر، فقالوا لا يخلو تخلو مثلا من أحد أمرين، إما أن يكون صحابيا أو تابعيا. فعلى القول الثاني، يعني كون هذا الساقط تابعي، كون هذا الساقط تابعيا، إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، وقوله معنى قولهم غير ثقة إما أن يكون مضعفا أو يكون على الأقل مجهولا لا تعرف عدالته. فعلى القول الثاني بأنه ثقة، يعني هذا التابع، إما أن يكون يروي عن صحابي أو عن تابعي آخر، فإذا كان روى عن صحابي فالمسألة يعني ينتهي فيها الإشكال، لكن إذا روى عن تابعي آخر فتتسلسل المسألة. أعد فيها ما قلناه في المسألة السابقة، يعني إذا كان روى عن تابعي فإما أن يكون ذلك التابعي ثقة أو غير ثقة، وعلى القول بأنه ثقة فقد يكون رواه عن صحابي وقد يكون رواه عن تابعي آخر، وهكذا تتسلسل المسألة. لكن إلى أي حد؟ قالوا من حيث التجويز العقلي إلى ما لا نهاية، لكن من حيث الواقع يعني بعد أن صدرت الأحاديث وجد أن أكثر حديث روى فيه تابعي عن تابعي، حديث وجد فيه رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض، فهذا الذي يدفعهم إلى الاحتياط في قبول الحديث المرسل. قالوا ستة من التابعين يمكن أن يروي بعضهم عن الآخر، وتجد هؤلاء الستة فيهم من هو متكلم فيه، وليس بصحيح ما يقال إن الكذب في أوساط التابعين والضعف لم يكن يعني موجودا، بل هناك من التابعين من هو مضعف، فهناك مثلا الحارث الأعور الشعبي يروي عنه، والشعبي تابعي يروي عنه ويقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، وهذا يسحق ابن أبي فروة معروف بأنه من الرواة المتروكين، وغيرهم يعني كثير في تلك الطبقة، هناك أناس كلهم من هذا الصنف. فإذا هذا الذي يدفع أصحاب هذا القول إلى الاحتياط في قبول الحديث المرسل. ثم إنهم قالوا نحن بهذه الطريقة يعني لو جوزنا قبول الحديث المرسل بالحجج التي سيأتي ذكرها وهي حجج من احتج بالحديث المرسل بهذه الطريقة ينبغي أيضا أن نقبل كل حديث يعني سقط من إسناده أي راوي، فليس فقط ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى تابع التابعي كالإمام مالك مثلا حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نحتج به في قبول الحديث المرسل يجب أيضا أن نقول به في الاحتجاج بقول الإمام مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتتسلسل المسألة حتى من بعد الإمام مالك، لو نظرنا مثلا من الراوي عن الإمام مالك الشافعي، لو قال الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نفس الحجة تتسلسل. وكذلك إذا كان الراوي عن الشافعي مثلا الإمام أحمد، لو قال الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خصيصة الإسناد التي اختصت بها الأمة المحمدية لا محل لها ولا مكان عند من يحتج بالحديث المرسل. هذه حجج أصحاب القول الأول الذين يردون الحديث المرسل، كما قلت إنه قول جمهور المحدثين. ودائما أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلا إلى أن أهل كل فن ينبغي أن يرجع إليهم في فنهم، فليس يعني من العدوى من الإنصاف مثلا أن آتي بقول المحدثين وأحتج به على اللغويين مثلا في مسألة لغوية، بل أهل اللغة يرجعوا إليهم في اختصاصهم وفي فنهم. وهكذا لا آتي مثلا للغوي وأجعل كلامهم حجة على الأصولي، ولا آتي للأصوليين والفقهاء وأجعل كلامهم حجة على المحدثين في مسائل من علم الحديث، بل أهل كل فن يرجعوا إليهم في فنهم. وما دام أن المحدثين هم ممن عنوا بالإسناد وبدراسته وباكتشاف مواطن الضعف فيه والعلل الخفية، فهم الذين يرجع إليهم في مثل هذه التعاريف الضابطة للأحاديث التي يحتج بها فيما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. السيوطي هنا حينما ذكر قول الأئمة الثلاثة قال ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي، حتى قول في شيء يقول نعم. ولذلك أنا ما قلت قول أهل الحديث كلهم، قلت جمهور المحدثين، لأن هناك من المحدثين من قال بخلاف هذا القول كما سنحكيه إن شاء الله، ومن جملتهم من أشرت إليه ممن خلط بين الفقه والحديث كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. هو هنا قال ورده الأقوى، فجعل هذا القول الأول الذي حكيناه هو القول الراجح، فقال ورده الأقوى بمعنى أن هذا القول الأول هو القول الراجح لما ذكرت من الكلام. أما الرأي الثاني فهو الذي حكاه أولا السيوطي، قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، فهذا هو القول الثاني وهو قول من رأى الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا. لكن هل فعلا يمكن أن يطلق هذا القول بهذا الإطلاق على الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى أو في المسألة تفصيل؟ نقول إننا نجد في بعض الكتب التي تتحدث عن الحديث المرسل إطلاق القول هكذا بأن الأئمة الثلاثة احتجوا بالحديث المرسل دون تفصيل، ولعلكم تنظرون إلى كلام السيوطي أنه بهذه الصفة أيضا، قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ما استثنى شيئا ولا قيد هذا الإطلاق. ونقول إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد لم يحتجوا بالحديث المرسل على الإطلاق، بل إنهم ينظرون إلى الحديث المرسل وما يعارضه من الأحاديث، وهل يوجد في الباب غيره أو لا يوجد في الباب غيره، وهل المرسل لهذا الحديث من كبار التابعين أو لا، وهل هو ثقة أو غير ثقة، فهم يراعون هذه المسائل. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح أن ينسب إليه القول بأنه يقبل الحديث المرسل على الإطلاق، بل عنه روايتان: القبول والاحتجاج بحديث المرسل ورده وتضعيفه. ويمكن أن يوفق بين هاتين الروايتين، لأن الإمام أحمد رحمه الله ضعف بعض المراسيل في بعض الأحيان، مثل مراسيل الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، وقال إنهما يرويان عن كل أحد. فإذا هو لا يطلق القول بقبول الحديث المرسل عن الإطلاق، ولكنه حينما سئل عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن المسيب ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وفي سماعه من عمر وعدم سماعه خلاف طويل بين العلماء، والراجح أنه رآه يعني رؤية على المنبر، وإن كان سمع منه شيء قليل لا يكاد يذكر، وإلا في الغالب على رواياته عن عمر بن الخطاب أنها روايات منقطعة ويعبرون عنها بالمرسل، كما ذكرت لكم على القول الثالث قبل قليل. فيقولون سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرسل، لكن رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب كثيرة وفيها علم جم، والعلماء يعني نظروا إلى هذه الروايات وفيها هذا العلم، فلم تطب نفوسهم أن يهدروا هذا الذي جاء عن عمر من طريق سعيد بن المسيب، بل قالوا إن سعيد بن المسيب حتى وإن كانت روايته عن عمر منقطعة لكنه من كبار التابعين، ولا يمكن أن يكون أخذ هذا إلا عن تابعي كبير مثله أو من في حكمه، وقد يكون أخذه من صحابي عن عمر. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن سعيد بن المسيب عن عمر هل تحتج به، قال نعم، إذا لم نحتج بسعيد بن المسيب عن عمر فبما نحتج؟ فإذا هو نظر لمكانة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وفي المقابل هناك نظر إلى مراسيل الحسن وعطاء فوجد أنهما يأخذان عن كل أحد، يعني عن كل من هب ودب. فإذا الإمام أحمد رحمه الله يفصل ولا يقبل المراسيل على الإطلاق ولا يردها على الإطلاق، كما أنه أيضا لا يصح أن ينسب إليه إذا قبل مثلا بعض المراسيل، لا يصح أن ينسب إليه الاحتجاج بالحديث المرسل على الإطلاق، ولكن ينبغي أن ينظر ذلك الباب الذي ورد فيه ذلك الحديث، هل في ذلك الباب شيء غير هذا الحديث المرسل أو لا؟ لأن من عادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا عرضت له مسألة من المسائل نظر في هذه المسألة هل يوجد فيها أثارة من علم من كتاب أو سنة صحيحة، فإن وجد فهو لا يقدم على ذلك شيئا، وإذا لم يجد نظر فيما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن وجد فإنه أيضا يعتمد أقوال الصحابة ما لم يكن هناك اختلاف فيما بينهم أو معارضة بحجة أقوى، ثم ينظر إلى ما كان في تلك المسألة من حديث ضعيف، ضعفه ضعف محتمل بحيث لا يكون في إسناده راوي متهم بالكذب عنده، فإذا كان ذلك الحديث ضعيفا ومن أنواع الحديث الضعيف عنده الحديث المرسل، فإنه يقبله في ذلك الباب الذي لا يوجد فيه سوى هذا الحديث. لماذا؟ قال لأنه يعني أحكي كلامه بالمعنى، لأنه وازن بين إمكانية الخطأ في ذلك الحديث الضعيف بهذه الصورة الذي ضعفه وليس ناشئا من اتهام الراوي بالكذب، وبين نسبة الخطأ في آراء الرجال، فوجد أن نسبة الخطأ في آراء الرجال أعلى منها في الحديث الذي فيه ضعف محتمل كالحديث المرسل أو الذي فيه ضعف من قبل سوء حفظ راوي. فإذا ليس أمامه سوى أحد هذين الخيارين، إما أن يعمل الرأي أو يقبل هذا الحديث الضعيف. فجاءت عبارته رحمه الله صريحة حينما يقول الحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال، ثم سار على هذا المنهج بعض تلاميذه كأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. فهذا هو منهج الإمام أحمد، ولذلك لا ينبغي أن يطلق القول بأنه يقبل الحديث المرسل على الإطلاق، بل يعني إنه ينظر إلى التابعي هل هو من الكبار أو لا، وهل هو ثقة أو لا، وإذا كان كذلك فهل في الباب حديث غير هذا أو لا، فإن كان في الباب حديث غيره فإليه المصير، وإذا لم يكن فيه حديث غيره فإنه يعتمده لأجل أنه يقدم ذلك على آراء الرجال. وكان من منهجه رحمه الله ومنهج جمهور المحدثين بغضهم للأقيسة والرأي، فكانوا يبحثون دائما عن أي مستمسك من كتاب أو سنة أو أثر عن تابعي، فهم أهل الأثر وأهل الحديث، وكانوا يمقتون أهل الرأي والذين يعني يكثرون من الكلام في النصوص الشرعية بمجرد الرأي المجرد. فهذا يعني بالنسبة للإمام أحمد. كذلك بالنسبة لأبي حنيفة ومالك فإنهما يشترطان في التابع أن يكون ثقة. وكما قلت أيضا إذا عارض هذا الحديث المرسل أحاديث أقوى منه فإنها تؤثر على قبول الحديث المرسل عندهم أيضا، فليس الأمر إذن على إطلاقه. القول الثالث هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وتبعه كثير من الشافعية وربما غيرهم. قول الشافعي رحمه الله قول طويل فيه تفصيل في هذه المسألة، فهو ينظر إلى الحديث المرسل من زاويتين، من جهة راويه ومن جهة متنه. فالراوي الذي أرسله يشترط فيه الشافعي ثلاثة شروط: أولا أن يكون من كبار التابعين، وثانيا أن لا يروي إلا عن ثقة، قال إذا سمى شيوخه سمى ثقات، والشرط الثالث إذا شارك الرواة المأمونين الحفاظ لم يخالفهم، بمعنى أنه ثقة، يعني يكون تابعيا وثقة، يعني هو ما أطلق لفظ الثقة لكن عرف من كلامه هنا حينما يقول إنه إذا شاركه الرواة المأمونون في الرواية لم يخالفوه، فإذا معنى ذلك أنه يشترط فيه أن يكون ثقة حافظا. فهذه الشروط الثلاثة اشترطها الشافعي رحمه الله في الراوي المرسل لذلك الحديث، كان من كبار التابعين، وإذا سمى شيوخا سمى ثقات، بحيث لا يكون في شيوخه راوي مضاعف، أما إذا كان في شيوخه من هو مضاعف يتوقف الشافعي عن قبول مرسله حتى ولو كان من كبار التابعين حتى ولو كان ثقة. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون هذا الحديث الذي أرسله أخذه عن ذلك الشيخ المضاعف، فبالتالي أنا لا أقبله. والشرط الثالث هو الذي ذكرته من مشاركته للثقات وموافقته لهم. أما بالنسبة للمتن الذي يرويه فاشترط فيه الشافعي أحد هذه الشروط الأربعة الآتية، قال لا يكفي كون التابعي من كبار التابعين وكونه ثقة وكونه يوافق الثقات الضابطين إذا شاركهم في الرواية، لا يكفي هذا عنده، بل لا بد للمتن الذي رواه هذا التابعي أن ينجبر بأحد هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول وهو الأقوى عنده أن يرد هذا الحديث المرسل موصولا من طريق آخر ولو ضعيفا، لكن ضعفه ضعف محتمل. الثاني إذا لم يمكن يعني أن يوجد الحديث موصولا من وجه آخر لا بأس أن يأخذه الشافعي، لكن أن يأخذه مرسلا، لكن بشرط أن يكون الذي أرسله هنا لم يأخذ عن شيوخ المرسل الأول. يعني لو نظرنا في شيوخ هذا وشيوخ ذاك، وليكن مثلا أننا وجدنا حديثا يرويه مرسل من مراتين سعيد بن المسيب، هو مرسل من مراتين مثلا أبي عثمان النهدي، يقول الشافعي أنا أنظر في شيوخ سعيد بن المسيب وأنظر في شيوخ أبي عثمان النهدي، فهل اشترك في أحد من الشيوخ؟ إن كان اشترك في أحد من الشيوخ فأنا لا أقبل المرسل الثاني في هذه الحالة. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون الحديث مداره على شيخ واحد، فيكون أخذ هذا الحديث عن تابعي واحد وهذا التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الإشكال فيه كما هو في الأول. أما إذا اختلف الشيوخ، هذا يأخذ عن شيوخ وهذا يأخذ عن شيوخ آخرين، قال فدل هذا على أن مخرج الحديث قد تعدد، فإذا الحديث له مخرج آخر غير المخرج الأول. أنتم تفهمون مني ولا الذي لا يفهم ممكن أعيد. أعيد؟ طيب. يقول الشافعي بالنسبة لأظن الشروط في الراوي مرسل واضحة، أليس كذلك؟ طيب. لكن الكلام في الشروط في المتن، قال المتن الذي يرويه هذا التابعي أشترط فيه أحد هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول وهو الأقوى عنده أن يرد هذا الحديث موصولا، أي من طريق مثلا تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إذا كان فيه مثلا راوي ضعيف أو فيه انقطاع يسير أو ما إلى ذلك، فهذا لا بأس به عند الشافعي، لأنه ينجبر ضعفه بانضمام هذا الحديث الضعيف لذلك الحديث المرسل الضعيف، فكأنه يقول إن الحديث بمجموع هذين الطريقين يكون ماذا؟ يكون حسنا لغيره. هذا يعني بمعنى الصلاح، يعني سبق أن أخذنا تعريف الحديث الحسن لغيره، فهو بهذا المفهوم يكون حسنا لغيره عند الشافعي. طبعا نحن لا نلزمه بهذا المفهوم، لكن هذا واضح تماما يعني منه. قال فإذا لم يمكن أن يوجد الحديث موصولا من وجه آخر، طبعا حينما نقول من وجه آخر لا يصح أن يكون من طريق ذلك التابع نفسه، يعني لو جاءنا الحديث عن سعيد بن المسيب مرسلا ثم رواه راو آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر الشافعي الآن الحديث جاء من وجه آخر موصولا. لماذا؟ لأن التابعي واحد وهو الذي عليه مدار الحديث، فهذا اختلاف على ذلك التابعي، ولم يرد الحديث من طريق آخر من وجه آخر، وإنما طريقه واحدة وهو سعيد بن المسيب، فهذا يختلف، فيقول لا بد أن يرد موصولا من وجه آخر. إذا لم يوجد موصولا لا بأس أن يوجد حديث مرسل آخر يعضده، يعني يكون مرسل ومرسل، كل منهما يشد عضد الآخر ويجبر ضعفه، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي الذي أرسل المرسل الآخر لا يشارك الراوي الأول في أحد من الشيوخ. يقول أن لا يكون هذا المرسل أخذ عن شيوخ المرسل الأول، فإذا وجد مرسل بهذه المثابة فهو يعبد ذلك المرسل عند الشافعي ويكون محتجا به عنده. لو ما وجد لا موصولا ولا مرسلا من وجه آخر فالشافعي يلجأ إلى درجة ثالثة وهي أضعف من سابقتيها. الدرجة الثالثة يقول أن يؤيده قول صحابي، أن يؤيده قول صحابي، يقول إننا إذا وجدنا هذا الحديث المرسل قد قال به أحد الصحابة دل على أن هذا الصحابي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هناك قرينة تدل على أن المرسل الأول له مخرج صحيح. لو ما وجد أيضا الحديث من قول صحابي فالشافعي يتنزل إلى درجة دنيا، وهو يعني يعتبرها في هذه الحال، لكن يعني بلا شك أن نطاقها ضيق جدا. يقول أن يكون عليه عمل أكثر أهل العلم، بحيث يكون العمل متسلسل عليه، نظر في يعني شيوخه وشيوخ شيوخه ومن قبلهم، فوجد أنه ليس هناك يعني من يخالف مخالفة واضحة، بل العمل جار عليه عند أكثر أهل العلم، كلهم يعمل بمعنى هذا الحديث المرسل، فيقول هذا العمل المتسلسل لابد أن يكون متسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن هذا الحديث له أصل صحيح. هذه هي الشروط الأربعة عند الشافعي رحمه الله في المتن. ومع ذلك فالشافعي يجعل هذا الحديث في هذه المثابة أضعف من الحديث المتصل الصحيح، فإذا عرضه حديث متصل صحيح فالشافعي يقدم الحديث المتصل على الحديث الذي بهذه الصورة. وأيضا يعني كونه أقوى عنده من الحديث الصحيح هذا أيضا فيما لم لو لم يعارض، أما إذا عرضه نص آخر فبلا شك أن الحديث عند الشافعي لا يصح ولا يحتج به في هذه الحال. هذه الشروط التي عند الشافعي رحمه الله سار عليها كثير من أهل العلم بلا شك، واعتبروا كلام الشافعي رحمه الله هذا كلاما مفصلا وله وجهة نظر تقدر بخاصة في بعض المواطن، حينما اشترط في المرسل هذه الشروط الدقيقة وحينما أيضا جعل هناك بعض الشروط التي يمكن أن يوافق عليها، وبخاصة الشرط الأول والشرط الثاني. أما الشرط الثالث والرابع فقد يخالف فيها كثيرا. لكن مع هذا أيها الإخوة، كما قلت إن الشافعي لا يحتج بالحديث المرسل بهذه الصورة على الإطلاق، فإنه جاءت عنده أحاديث من هذا النوع من مراسيل سعيد بن المسيب، ولكنه لم يقبلها ولم يعمل بها. وهناك حديث يروى عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب أباه فاقتلوه. فهذا الحديث يعني الشافعي رحمه الله لم يأخذ به، إما لأنه لم تتوفر فيه هذه الشروط جميعها، وإما أنه عورض بنص آخر. وهكذا في عدة أحاديث تركها الشافعي ولم يعمل بها، مع أنها من مراسيل سعيد بن المسيب، فدل على أن الشافعي رحمه الله يعمل هذه الشروط جميعها. وليس بصحيح ما ينسب للشافعي أنه يقبل المرسل إذا كان بخاصة من مراسيل سعيد بن المسيب على الإطلاق، بل لابد أن تنضاف إليه هذه الشروط. وأن حينما أنبه على هذا، لأن هناك بعض الكتب قد تقرؤونها وينسب إليها هذا القول للشافعي دون حيطة وروية. أما المثال الذي مثل به السيوطي في هذه المنظومة لقبول الشافعي رحمه الله لمراسيل سعيد بن المسيب، فهو الحديث الذي في بيع اللحم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع لحم الحيوان بأصله لأنه اعتبر من الربا. يعني مثلا تأتي بحديث تأتي بحيوان بلحم حيوان، ويأتيك إنسان بحيوان حي فيقول: أعطني هذا اللحم وأعطيك هذا الحيوان. مثلا يأتيك عندك لحم جزور، يقول: أعطني لحم الجزور هذا وأعطيك هذه الشاة مثلا، أو العكس، يعني مثلا جزور من حورة ويقول: أنا أعطيك هذا الحاشي. فهذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هو عمدة يعني في مسائل الربا، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الشافعي رحمه الله جاءه هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وليس عنده حديث آخر يعارضه، وطبق الشروط على هذا الحديث فوجدها منطبقة، فإن هذا الحديث أيده فعل أو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجعل فعل أو قول أبي بكر الصديق مؤيدا لهذا الحديث، فعبده وانجبر ضعفه عند الشافعي رحمه الله وجعله عنده وعمل به. طيب ناتي عليها إن شاء الله. حينما قال: ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري، نعم به يحتج أن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسندي، يعني هذه واضحة على ما فصلت قبل قليل، أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا. ها هنا قول خامس، ولكن يعني لابد من تثبت من وجوده في رسالة الشافعي، لأن بمطالعتي يعني ما وجدت هذا صريحا فيها، وقد تتبعت نص الشافعي رحمه الله في الرسالة كما نقل عنه، فلم يظهر لي هذا جليا، يعني مسألة القياس. لكنه أيضا في حد ذاته يعتبر يعني شرطا صحيحا، فإذا كان ظاهر القياس يؤيد ظاهر هذا الحديث. فلو لم يوجد هذا الحديث المرسل أصلا، وليس في المسألة نص، وليس فيه إلا المصير إلى القياس، فمعنى ذلك أنهم سيصيرون إلى القياس من باب أولى. فكيف إذا كان القياس يؤيده هذا الحديث المرسل الذي عن تابعي كبير مثل سعيد بن المسيب؟ بلا شك أنه يعطيه قوة أقوى مما لو لم يوجد معه ذلك الحديث المرسل أصلا. قال: ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري. من الشروط أيضا التي اشترطها الشافعي، يعني وقد أشرت إليه قبل قليل، كون الذي أرسل من كبار التابعين يعني وإن مشى مع حافظ يجاري، هي المسألة التي أشرت إليها بأنه إذا شاركه الحفاظ والثقات الضابطون لم يخالفوه ولم يخالفهم، فهذا هو المقصود، وإن مشى مع حافظ يجاري. في طبعة شرح الألفية للترمسي بدل يجاري بخاري، وكلا المعنيين صحيح، وإما شمع حافظ البخاري لأنه جعل البخاري رمزا للحفاظ. أقول بناء على ما في ألفية شرح الألفية للترمسي هذا البيت وإن شمع حافظ البخاري يصح المعنى أيضا، لأن البخاري حافظ وضابط، فكأنه يعني جعله رمزا للحفاظ الضابطين، يعني وإن شمع حافظ مثل البخاري، هذا هو المقصود. قال وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء، وليس من شيوخه من ضعف، هذا هو الشرط أيضا الثالث من الشروط التي شرطها الشافعي في الراوي المرسل. وأما المثال الذي يمكن أن يمثل به في هذه الحال مثل النهي عن بيع اللحم بأصله، حيث إن هذا الحديث المرسل أيده قول أو فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعد هذا انتقل للكلام عن مرسل الصحابي، لكن قبل الانتقال يمكن لبعضنا أن يتساءل فيقول لماذا يعني هذه الضجة الحاصلة بسبب الحديث المرسل، وما الذي يدفع هؤلاء التابعين إلى الإرسال؟ وكان بإمكان الواحد منهم أن يسمي شيخه ويريحنا من هذا العناء والتعب والخلاف الطويل العريض الذي انبنى عليه يعني خلاف في مسائل فقهية كثيرة أحدثت يعني في بعض الأحيان فرقة بين الأمة. نقول إن هناك بعض الأسباب التي دفعت إلى وجود الإرسال يمكن أن نعنون لها بأسباب الإرسال. ما هي أسباب الإرسال؟ بعد التأمل وجد أن الأسباب التي تدفع المرسل للإرسال لا تخلو من أحد هذه الأمور، بحيث يقول حدثني فلان وفلان 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 وهكذا يسردهم كلهم فأرسل الحديث إرسالا، ونبه على أن من قاعدته أنه إذا أرسل فإنه يرسل لأجل أن شيوخه كثر في هذا الحديث، ومثلوا لهذا بصنيع إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، فإنه سأله الأعمش عن مراسيله عن ابن مسعود لماذا لا يذكر الواسطة بينه وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال إذا قلت لك قال ابن مسعود فإنه عن غير واحد عن ابن مسعود، وإذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي سميت. معنى كلامه أنني إذا حدثت شخصا واحدا حدثني عن ابن مسعود فمعنى ذلك أني لم أتلقى هذا القول عن ابن مسعود أو هذا الحديث عن ابن مسعود إلا بواسطة هذا الذي سميته، وأما إن كان الحديث عندي من أكثر من طريق عن ابن مسعود فإنني أختصر وأقول قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ولذلك مضى أكثر العلماء على أن مراسيل إبراهيم النخعي مراسيل صحيحة عن ابن مسعود، فكأنه أشبه بالإسناد المتصل، إذا قال قال ابن مسعود وذكر الحديث جعلوه كالإسناد المتصل تماما. أقول هذا قول كثير من العلماء لأنها سبرت مراسيل إبراهيم النخعي بهذه الصورة فوجد أن كلامه فيها صحيح فعلا. فهذا هو السبب الأول من أسباب الإرسال. السبب الثاني قالوا إن المرسل قد يكون نسي شيخه الذي حدثه بذلك الحديث ولكنه ضبط متنه وحفظه جيدا، ومن عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فمشى على أصل قاعدته فأرسل الحديث فهو مطمئن بحيث إنه لم يأخذ إلا عن إنسان يثق به، فسواء كان فلان أو فلان أو فلان الذي حدثه فكلهم ثقات وأصل الحديث عنده صحيح بناء على هذه الصورة. السبب الثالث من أسباب الإرسال نعم لا يحضرني مثال الحقيقة على هذا، لكن يعني يمكن أن يمثل له بمن دون التابعي، قالوا مثل الإمام مالك ومثل شعبة، فإنه عرف من قاعدتهما أنهما لا يرويان إلا عن ثقة. فإذا مثلا حدث الإمام مالك عن شيخ آخر من شيوخ شيوخه بحيث يكون في الإسناد انقطاع، فثقة تامة أن هذا الحديث صحيح عن ذلك الشيخ، لأن الواسطة بين الإمام مالك وبين ذلك الشيخ لابد أن يكون ثقة. طبعا أنا أحكي كلامهم، وإلا أنا يعني عندي توقف في المسألة، وأنا أرى أن هذا الكلام غير صحيح يعني فيما يختص في مثل الإمام مالك وشعبة، لأن مثل الإمام مالك رحمه الله حتى وإن كان يعني قالوا عرف من قاعدته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه روى عن غير الثقات، مثل جابر، لا آسف، مثل عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، والإمام مالك رحمه الله روى عنه في موطئه. على كل حال يعني لا نتشعب في هذه المسألة، خلونا في ما نحن بصدده. طبعا هذا الكلام يعني حتى وإن لم يوجد له مثال يعني الآن، لكن قد توجد له أمثلة، وقد حكاه الحافظ ابن حجر في النكت، يعني من أراده فليراجعه. القول الثالث من أسباب الإرسال أن هذا الذي أرسل ذلك الحديث لم يذكره على سبيل الرواية، وإنما ذكره لأجل المذاكرة أو الوعظ أو غير ذلك من الأسباب التي جعلته يرسل الحديث لكونه معروفا في عصره. والمجلس ليس مجلس تحديث ورواية، يعني مثل ما لو جاءنا واعظ وقام أمامنا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا كان في وقتهم أيضا نفس الشيء، حينما يأتي إنسان يعظ أو يذكر أو يحتج على إنسان كيف تفعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، فيكون في المجلس أحد سمع ذلك التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيأخذه فيقول حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وذلك التابعي لم يرد التحديث وإنما قصد أمرا آخر. هذه الأسباب الثلاثة أيها الأخوة كما ترون هي مختصة في من أرسل عن ثقة، لكن إذا كان الواسطة أو شيخه غير ثقة فهذا يعني جعلوا له سببين اثنين. السبب الأول يعني هذا يمكن أن يعتبر سبب الرابع، لكنه في من يعتبر غير ثقة. السبب الرابع من الأسباب قالوا أن يكون ذلك المرسل ذكر الحديث لا على سبيل الاحتجاج، ذكر الحديث لا على سبيل الاحتجاج وأسقط شيخه لكونه ضعيفا، وهو لا يريد أن يسمي ضعيفا. السبب الخامس متعلق به أن يكون ذلك الذي أرسل أسقط شيخه لكونه ثقة عنده وضعيفا عند غيره، فهو لا يريد أن يسميه حتى لا يضعف ذلك الحديث. هذه هي أسباب الإرسال. طيب بالنسبة أيها الإخوة لحجة الذين احتجوا بالحديث المرسل على الإطلاق، قالوا إن هذا التابعي الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن ينسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تثبته منه، ولو كان الأمر على غير ذلك لكان مقدوحا فيه لكونه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فقالوا نحن ثقة بهم، ولكون الكذب لم يتفشى في عصرهم فنحن إذا نقبل مراسيل التابعين لهذا السبب. وهذا القول حقيقة غير صحيح، وقالوا إن الغالب أن الساقط يكون صحابيا، الساقط من الإسناد الغالب أن يكون صحابيا أو تابعيا آخر ثقة. فهذا هو السبب الذي جعلهم يتساهلون في قبول الأحاديث المرسلة. وهذا القول ليس بصحيح. أما كونهم يقولون إن الساقط في الأغلب أن يكون صحابيا أو تابعيا ثقة والتابعون لم يتفشى في وقتهم الكذب، فكل هذا غير صحيح. والذي ينقض هذا القول أن هناك بعض الأحاديث وجد بعد سبرها أن الساقط منها ليس تابعيا واحدا فضلا عن أن يكون صحابيا، بل عدة من التابعين. واشتهر بذلك حديث القهقهة. حديث القهقهة يقولون يعني حديث يرويه أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران رحمه الله وهو من التابعين، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في المسجد، فدخل رجل أعمى وفي المسجد حفرة فسقط في الحفرة، فضحك الصحابة لأجل هذا المنظر الذي شاهدوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قهقه يعني من ضحك بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. يعني مسألة إعادة الصلاة هذه مسألة يعني قد يكون لبعض العلماء اجتهاد فيها، لكن ما علاقة الوضوء بالضحك؟ لماذا يعيدون الوضوء؟ وهذه مسألة يعني ينبني عليها حكم شرعي يعني ليس بالهين. يعني كون تطلب من إنسان أن يعيد الوضوء أو تبطل صلاته لو صلى ولم يعيد الوضوء، هذا يعني حكم، وهذا الحكم لابد أن يكون مستندا إلى نص ثابت. هذا الحديث أخذ به الحنفية، وعندهم من قهقه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أخذا بهذا الحديث. لكن بعد سبر هذا الحديث طبعا قالوا إن هذا الحديث له طرق، يعني هو مرسل لكنه ورد عن عدة من التابعين، فهذه المراسيل بعضها يشد بعضا ويقوي بعضها بعضا، وهذا الذي يجعل قول الشافعي رحمه الله حينما يقول أن لا يكون هذا المرسل أخذ عن شيوخ المرسل الأول، يتجلى قوله في هذا المثال. هذا الحديث وجد فعلا أنه روي مرسلا من حديث أبي هاشم الرماني ومن حديث الحسن البصري ومن حديث الزهري ومن حديث حفص بن سليمان ومن حديث سليمان بن أرقم ومن حديث إبراهيم النخعي، كلها مراسيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا الحديث. لكن حينما تتبعت هذه المراسيل وجدت أنها كلها تصب في أبي العالية الرياحي. فالحسن البصري حينما ذكر لأبي هاشم الرماني أن الحسن البصري روى هذا الحديث قال أنا حدثته، يعني أنا حدثت الحسن البصري بهذا الحديث عن أبي العالية. فصار الآن حديث أبي هاشم الرماني وحديث الحسن البصري رجع إلى حديث أبي العالية. الزهري روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أخ الزهري فتش في كتاب عمه فوجد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عرفنا أن الحسن البصري روى عمن؟ عن أبي هاشم الرماني عن أبي العالية، وسليمان بن أرقم أرسل الحديث. فإذا رجع حديث سليمان بن أرقم إلى الحسن البصري، ورجع حديث الزهري إلى سليمان بن أرقم إلى الحسن البصري الذي مرجعه إلى أبي هاشم الرماني الذي مرجعه إلى أبي العالية الرياحي، وفيه من هو متروك، سليمان بن أرقم راوي متروك، وهكذا إبراهيم النخعي أيضا في هذه السلسلة موجود. المهم من كل المراسيل حينما سبرت وجد أن مرجعها حديث أبي العالية الرياحي مرسلا، فدل هذا على يعني أن شرط الشافعي رحمه الله شرط وجيه، وأنه صدر من عالم متقن يعرف بعد السبر أن هذه الأحاديث التي تروى مرسلة يكون بعضهم أخذ ذلك الحديث من البعض الآخر. لعلنا نقف عند هذا معلم يعني فيه يعني بعض الكلام، لكن لأجل بعض الإخوة يقومون يعني بعد الأذان قبل الأذان، فلعلهم إن شاء الله يعني يستفيدون من الكلام في الدرس القادم بإذن الله، وباقي الوقت تقضيه مع الأسئلة. يقول في السؤال: ما رأيكم في قول من قال بأن المرسل ما سقط منه الصحابي؟ أقول عن الأخ الذي سأل لم يكن موجودا حينما تكلمت عن هذا، قلت إن هذا القول ليس بصحيح، لأننا لو تأكدنا أن الساقط من الحديث صحابي لما ضعفنا الحديث المرسل، لكن لأنه وجد بعد التتبع أن أغلب المراسيل يكون الساقط منها، أو الكثير من المراسيل يكون الساقط منها تابعون، وربما يكون أكثر من تابعي، وقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فلأجل هذا السبب ضعف الحديث المرسل. وأما لو كان الساقط صحابي ما توقف في قبوله، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. يقول في سؤاله الثاني: ما مدى صحة حديث قيل يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا. وآمل أين يوجد في كتب السنة. أقول هذا الحديث الذي أذكر أنه حديث ضعيف، يعني من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص الصحابي الراوي له رضي الله تعالى عنه. والذي يريد أن يعرف أين يوجد الحديث، فأنا مر عليه في كتاب في عدة كتب، من جملتها الذي أذكره الآن كتاب الصمت وأدب اللسان لابن أبي الدنيا، بإمكان الأخ يراجعه وسيجد الحديث فيه إن شاء الله. تقصد في الحديث المرسل نفسه ولا في الذي يعبده؟ ها؟ قول التابعي، قول الصحابي، ما يعني فصل في هذا الشافعي، لكن الذي يظهر من كلامه أنه لابد أن يكون القول ثابت وصحيح عن الصحابي، وإلا إذا لم يكن ثابتا فكيف يعني الضعيف يجعله يعبد هذا القول؟ لا أظن الشافعي يقول بهذا رحمه الله. صحيح. لا، حينما تقول ما سقط من إسناده من بعد التابعي، يعني هذا الحديث إذا كان أرسله تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط من إسناده من بعد هذا التابعي، فمن هو الذي بعد هذا التابعي؟ قد يكون صحابي وقد يكون غير صحابي، قد يكون تابعيا آخر. القول الأول أدق، وهو قول ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك أنه أدق وأوضح وأسلم في المعنى، لكن هذا أيضا صحيح. أحد الإخوة يقول: نرى أن الشافعي رحمه الله يقول إن الحجاب هو عدم تغطية الوجه، وذلك من حديث خالد بن دريك وهو مرسل، هل خالد بن دريك من كبار التابعين؟ وهل هذا الشرط أو هذه الشروط الأربعة تنطبق على على هذا الحديث؟ وهل لهذا القول قوة؟ على كل حال، يعني أنا لا أريد أفصل في مسألة الحجاب، ولكن السؤال الآن عن حديث مرسل. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر، يرويه خالد بن دريك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أو عندها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب خفيفة شفافة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث نعم هو حديث مرسل بهذه الصورة، ولكنه مع إرساله ففيه من دواعي الضعف الأخرى ما يجعل هذا الحديث لا ينهض ولا يمكن أن ينجبر ضعفه بمتابع آخر. فالراوي لهذا الحديث عن خالد بن دريك هو قتادة، وهو مدلس وقد عنعنه، والراوي عن قتادة راوي اسمه سعيد بن بشير، وهو راوي ضعيف، وبخاصة إذا روى عن قتادة قالوا إنه يروي المنكرات عن قتادة. والراوي عن سعيد بن بشير هو الوليد بن مسلم، وهو راوي مدلس ولم يصرح بالسماع، من سعيد بن بشير. ومع ذلك أيضا فهو يدلس تدليس التسوية، أي يسقط من أعلى الإسناد رواة الآخرين، وهذا الإسناد فيه من العنعنة شيء الكثير، فقد يكون الوليد بن مسلم أسقط رواة آخرين، وهكذا يعني من دواعي الضعف في هذا الحديث. الشاهد خالد بن دريك حينما قالوا إنه هذا الحديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، هو على القول الثالث الذي فصلناه، قلنا إن الأقوال التي ذكرها السيوطي ثلاثة، أحدها تخصيص المرسل بكبار التابعين، والثاني وهو الأرجح أن المرسل ما يرويه التابعي ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنه على أي ما سقط منه راو في أي موضع من المواضع. فهذا القول ينطبق على هذا المثال، خالد بن دريك روى هذا الحديث عن عائشة، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا بالنسبة للكلام عن هذا الحديث من حيث الإسلام من عدمه. أما من حيث نسبة هذا الكلام للشافعي، فهذا الكلام لا يصح ولا يثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى. والذي أرجوه من الإخوة أن يتأملوا كلام أو ما ينسب للأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإن نسبة القول إليهم تحتاج إلى وقفات وتأمل منا، بحيث لا ننسب مثلا ما يفعله الحنفية أو يقوله الحنفية، وبخاصة المتأخرين منهم، نذهب فننسبه إلى أبي حنيفة رحمه الله، بل لابد من التأني في مثل هذه المسائل. فهذا القول لم يقل به الشافعي رحمه الله، وإنما الذي أعلى الحديث بالإرسال هو أبو داود صاحب السنن حينما روى هذا الحديث في سننه، ولم يعني يرد عن الشافعي رحمه الله أنه يعني أعلى هذا الحديث بهذا الإعلال، ولا تكلم عن هذا الحديث بتأييد ولا ممانعة. يقول: ما صحة بلاغات الإمام مالك، وهل هو صحيح أنها متصلة إلى خمس بلاغات، وما القول الصحيح في شهر بن حوشب؟ بعض الإخوة ما شاء الله يريد يعني أن نجعل من السؤال يعني محاضرة تامة. على كل حال، أما بالنسبة لبلاغات الإمام مالك فالكلام فيها يطول، لكن منها الصحيح ومنها غير الصحيح، وصحتها لم تكتسب من كون الإمام مالك رحمه الله رواها، لا. وقد يكون بعض الإخوة ما يعرف معنى الكلام هذا. بلغات الإمام مالك معناها حينما يقول الإمام مالك في الموطأ: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغني عن أبي بكر الصديق كذا. فإذا قال بلغني ولم يذكر إسنادا، سموا هذا تصرف من الإمام مالك بلاغا، فيقولون رواه الإمام مالك بلاغا. فبلغات الإمام مالك هذه كثيرة في موطئه، تحمس الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لها وأراد أن يصلها، فاجتهد في كل حديث أو أثر قال فيه الإمام مالك بلغني فرواه بإسناده، هو فكأنه يقول إن هذه حتى وإن كان الإمام مالك رحمه الله ما رواها بإسناد فهي مسندة، من أوجه ذكرها الحافظ ابن عبد البر. حينما وصلها بقي عنده أربعة أحاديث ما استطاع أن يصلها، جاء بعده ابن الصلاح فوصل هذه الأربعة الأحاديث، لكني اطلعت على الرسالة التي ألفها ابن الصلاح في وصل هذه الأربعة الأحاديث، فوجدته يتوسع توسعا تاما في المعنى. سيكون الإمام مالك رحمه الله ذكر حديثا بلفظ أو أثرا بلفظ، سيأتي ابن الصلاح بحديث آخر ليس هو ذلك الحديث الذي ذكره الإمام مالك، فيرويه لأجل أنه يشترك معه في معنى يعني قد يكون أيضا فيه شيء من البعد. فالصواب يعني أن وصل ابن الصلاح لهذه الأحاديث الأربعة يعني فيه ضعف، لا يسع حكما على الأحاديث نفسها، ولكن على جعل هذه الأحاديث تتنزل منزلة قول الإمام مالك رحمه الله حينما يقول بلغني. وعلى كل حال يعني هذه البلاغات موجودة الآن في آخر التمهيد، يعني وصلها ابن عبد البر أو ذكره لها في آخر التمهيد المطبوع في المجلد 24، من أراد أن يطالعها فليطالعها. أما القول في شهر بن حوشب، فالذي أراه أن حكم الحافظ بن حجر عليه في كتاب التقرير أنه حكم مناسب، حينما ذكر أنه صدوق لكنه كثير الوهم أو نحو هذه العبارة. فهو في أصله عدل لكن حفظه فيه ضعف، فلذلك حديث شهر بن حوشب ضعيف، اللهم إلا إذا ورد له متابع يقويه.